الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الكداء وفعلوه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إباحة في هذا وما في معناه، وهذا ومثله ليس بحرام ولا يجرح الشاهد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الغناء وتحريمه، وقلنا إن أحاديث الباب تدل على حل الغناء وأنه رخصة بشروط شرعية لا بد أن تراعى، وفي أوقات شرع فيها الشرع إدخال السرور على العبد. وما عدا ذلك من النشيد، الترنم بالنشيد سواء مع النفس أو في مجامع الناس العامة لتنشيط النفس وبعث الهمة فيها، فهذا أمر مباح يعرف من سير السلف ومن بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأسفار كان الحداء معروفا، والحداء شعر فيه تمطيط ليس بغناء خالص، له روي وقافية النفس تميل إليه ويبعث الهمة فيها للنشاط. ولما كان أنجشة وكان عبدا حبشيا يحدو بالنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أنجشة، رويدك رفقا بالقوارير، يا أنجشة رفقا بالقوارير، ارفق بهم رفقا. فتمهل القوارير، مراد النساء، كنا في الهودج، فكان يحدو، فكانت الإبل تندفع دفاع شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفق، يعني كانت الإبل تتأثر بهذا الفداء. وهذا بشأن النساء والحادي رجل، وكان الرجال يحدون بالرجال أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت في مسند أحمد أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان يحدو بالرجال، فالذي كان يحدو بالنساء أنجشة، والذي كان يحدو بالرجال البراء. وثبت عند البيهقي في العاشر الكبرى إسناد صحيح أن البراء كان مجاهدا، وكان يستلقي على ظهره ويضع رجله على رجله ويترنم بالشعر حاثا نفسه على الجهاد في سبيل الله. والصحابة في مؤتة كانوا ينشدون ويترنمون في المعركة وقبل المعركة، وهكذا كان الصحابة على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الحداء في حفر الخندق. فالحداء وذكر الشعر الذي تطرب إليه النفس وتميل إليه، وألا يكون بألحان أهل الصنعة في الغناء، وألا يكون ما يسمى اليوم بالمقامات الغناء، فهذا أمر مشروع. أما أن نتعلم المقامات حتى نقرأ القرآن فهذا شأن فجار. إن وافقت القراءة ما يسمى بمقام بالمقام فهذه الموافقة لا أرى فيها حرجا، أما أن تصبح صمعة فلا. وقد ذكر الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف وهو من وفيات سنة 276، أعني أنه متقدم، ذكر من كان يقرأ القرآن في زمانه بالألحان، فقراءة القرآن بالألحان متوارثة من قدم، وتذكر في معرض الذم، والذي يراعي القارئ الذي يقيم الألحان يراعي المقام أكثر من مراعاته للأحكام، أكثر من مراعاته. وبعض الناس لهم الله يزعمون إنه الشيخ الزيس يقرأ عن مقام كذا والشيخ الشريف يقرأ عن مقام كذا، وانترى بعض إخواننا جزاه الله خيرا فكتب ردا مطولا على هؤلاء، وقرأت بحثه وبحثه حسن وشاورني ماذا يصنع في دفع هذه الشبهة. قلت أحسن شيء أسأل مشايخ، اسأل أنت بنفسك الشيخ الزيس، قل له هل أنت تقرأ على مقام، هل تعرف المقامات، وقرأ أسأل الشيخ الشريف، قال نبرا إلى الله عز وجل، هذا شيء نبرا إلى الله تعالى. وبعض إخواننا ممن كان يعلم الموسيقى معنا في درسنا يقول كان المشايخ يأتوني ويطلبون العود ويأخذ العود ويتعلم المقام على العود وبعدين يترك العود، ومرة يقرأ بالقرآن على العود ومرة بدون العود حتى يستقيم أداؤه حتى يقرأ. لأنه الآن كثير من المساجد الفخمة والرواتب العالية الأئمة والمحال والبيوت الفارهة في المساجد الآن لا يقرأ لها إلا الذي يقرأ إلا الذي يطرب، فأصبح الإمام المطلوب الإمام الذي يطرب للأسف. فالمقدار المشروع من الغناء له ضوابط مرعية وله أوقات، وليس الأصل في المسلم أن يكون صاحب لهو ورقص. ومن كان من هذا الحال هذا هؤلاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أظهروا حل هذه الأحكام كما سيأتينا بعد قليل. يعني لو ترك الأمر للكبار الكبار ممن اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة تامة في ظاهرهم وباطنهم وفي فرحهم وغير ذلك ما ظهر هذا الأمر، ما ظهرت هذه الأحكام بهذه الضوابط. ولذا عند الإعوان لما حصبهم عمر بالحصى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة، في رواية أبي عوانة قال أمنا يا ابن الخطاب إنهم بنو أرفدة، هؤلاء بني أرفدة، قالوا أرفدة يعني إماء، يعني هؤلاء عاشوا في هذا الباب. فإنسان كان بعيدا أو كافرا أو ضالا فأسلم فله أن يأخذ الرخصة وأن يباشرها وأن يشيرها وأن يظهرها على سجيته وعلى ميله وعلى ما يرغب وما يحب. فالله عز وجل خلق الناس بطبائع مختلفة وبسجايا مختلفة، وهنا مسألة تدندن حولها دائما وتحتاج إلى نظرية متكاملة مهمة، وهي الصلة بين قدر الله في بين قدرة الله في خلقه وبين أحكام الله في شرعه. فأحكام الله في شرعه تلزم الناس كلها، وفيها الولية للناس كلهم، والنصوص التي وردت الكتاب والسنة فيها غنية للظاهر والباطن في الإنسان، الإنسان فيه قوة استشراف الغيب كل إنسان. لذلك الخرافات موجودة في كل الأمم، الله جل في علاه هذه القوة ملأها بذكر الجنة والنار وإشراط الساعة حتى تنزاح الخرافة. فالشرع جاء يكمل الإنسان وراعى جميع الاستعدادات وجميع السجايا وجميع الأخلاق. الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. فالذي أظهر هذا اللون من الرقص وكان من حكمة الشرع أنه جعله وسيلة لاستعداد الجهاد، فكانوا يرقصون بحرابهم ودرقهم بالترس والحراب، والحركات وخفة الحركة بالرقص تعين على تناول الخصم فقط. فوافقت السجلية والطبيعة وجعلت هذه الموافقة خادمة للشرع. هذا هو دين الله عز وجل. أما أناس الصراف يعني يطربون وتصبح هذه شهوة ويفعلون ذلك للهو مجرد اللهو لا لهدف أبدا، فهذا أمر يماطل سنة الله في خلقه وسنة الله في شرعه. فالذين يبيحون الغناء هكذا ويريدون أن يجعل الأمة أمة طرب ويسلخون هذه الأمة عن عقيدتها وعن هدفها وعلى أن الله عز وجل ابتعثها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشهوات والضلال إلى الهدى والتقى، فهذا أمر لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل، لا يقول به من يتلمس الحكم الشرعية. فيعني الآن يوجد معركة كبيرة لما ننسى سياق هذه الحديث، حديث الباب التي عند مسلم في الصحيح، لما ننسى سياقها وسباقها ونبدأ نناقش في حل الغناء وحرمة الغناء، هو في حقيقة الأمر عبث وهو غفلة وعماية كما يقول الشاطبي عن جعل هذه المسائل خادمة لمطلوب وغرض شرعي. ولذا معرفة المقاصد من المهمات، وإخواننا الذين وجدوا في أنفسهم مكنة في الفقه والعلم ينبغي أن يقرأوا كتاب الموافقات. طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أبي مزمور الشيطان هو بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر، ولم يذكر القاضي غيره.
من القاضي؟ القاضي إذا أطلق في شرح صحيح مسلم فإنما يراد به القاضي عياض صاحب إكمال المعلم، الذي حبس النووي ألفاظه في عباراته في إكمال المعلم وغير الأحكام التي ذكرها القاضي على مذهب المالكية وجعلها على مذهب الشافعية وحاول أن يوافق الدليل قدر استطاعته، ولكن لا تخلو من تعقبات، وسيأتينا الآن بعد قليل تعقبات على الإمام النووي وتأويل بعض الأحاديث الظاهرة حديث الباب على خلاف ما قال موافقة للمذهب واعتمادا على حديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا مزمار بكسر الميم، وأصله
هذا ماذا يسمى الذي يقال فيه؟ قال أولا هو بضم الميم الأولى وفتحها، مزمار مزمار وفتحها مزمار وبكسرها مزمار. الشيء الذي يقول فيه الذي يكون فيه فتح وكسر ماذا يسمى؟ المثلث، يقول عنه المثلث. نعم.
قال: وأصله صوت بصفير.
إذن المزمار صوت بصفير، أي صفير؟ قال والزمير صوت الحسن، صوت حسن تألفه النفس تحبه النفس. وقلت لكم إما أن يكون هوائيا وهو المزمار، والشرع بل النبي أو أبو بكر قال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدف مزمارا، جعل الضرب بالدف مزمار، فألحق وسع كلمة المزمار من الصوت إلى الإيقاع إلى الضرب. ولذا الإمام القرطبي من دقته لما فسر قول الله عز وجل وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية السفيق، قال وفي الآية أصل لمنع الغناء، فالغناء قائم إما على الإيقاع وهو الصفيق والضرب، ضرب اليد باليد، ضرب باليد بالطبل، ضرب اليد بالدف أو الذي فيه جلاجل أو لا جلاجل فيه، ويسمى الدف الذي لا جلاجل فيه بالدف العربي، وذاك يسمى بالدف العجمي جاءه من العجم، أو بالآلات الهوائية. قال أصل الآية أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت ويصفرون ويصفقون، ونعى الله ذلك عليهم. فهذه الآية فيها أصل حرمة الغناء، فالغناء أصله طرب الغناء أصله إما بالآلات الإيقاعية وإما بالآلات الهوائية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضا. قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا قول من؟ قول من؟ قول أبي بكر. هل استدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال النبي لأبي بكر إن هذا ليس بمزمور الشيطان؟ لا. إذن يوجد حلال لذاته، يوجد حلال لغيره، يوجد أصل، يوجد شيء في الشريعة أصله حلال ولكن قد يكون حراما بوصفه، أما أصله حلال. يعني أصل المزمار في حق الجواري في الأعياد ولو سمعهم الرجال جائز، وهذا النوع من الغناء جائز، لا تقوم به مغنية وليستا بمغنيتين. فقول أبو بكر أبي مزمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل هذه الصورة لا تناقض ولا تعارض فيه. فأبو بكر ذكر الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر حادثة بعينها صدرت من جواري في مناسبة معينة بظرف ووقت وهيئة معينة. ثلاث جواري جالسات، عائشة جارية كانت جارية، وإن كانت هذه الحادثة سننازع الإمام النووي بعد قليل، كانت عمر عائشة يعني 15 عاما كان عمر عائشة رضي الله تعالى عنها، بخلاف ما مال إليه النووي رحمه الله تعالى. ودل ذلك، دل على ذلك رواية يأتينا التمويه والتنبيه عليها عند ابن حبان في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا افتياتا على الكبير.
يقول: مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزع من الهوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. ممكن يكون شيء من الشيطان وما في إثم، مزمور الشيطان ممكن، ممكن. كيف ممكن؟ يعني التثاؤب مثلا، ممن التثاؤب؟ الشيطان. هل من تثاءب إثم؟ مزمور الشيطان هي هذا الأصل، لكن في استخدام هاتين الجاريتين له وسماع عائشة في هذا المزمار وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما فيه استثناء من هذا الأصل وهو الخير. أما شيء من الشيطان وأصله حرام فهذا يجب فيه الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر وأقر الجاريتين، فدل على أن هذا حلال وهذا حلال، لكن أبو بكر ذكر الأصل والحلال التي صنعته الجاريتان إنما هو أمر مستثنى بظرف معين وبمناسبة معينة وبوقت معين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للبشر، خلقه الله تعالى وسماه محمد محمدا وأحمدا، محمد مجمع الخصال الحميدة وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فهو قدوة لكل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم أقر لكنه ما حضر، نام غطى وجهه كما في الصحيح في حديث الباب، غير حول وجهه، حول وجهه وغطى، دخل أبو بكر رجل نائم وغطى، قال فعل الحرام لأنه بما يعني صلى الله عليه وسلم. فلما سمع نهر أبي بكر للجاريتين قال دعهما يا أبا بكر فإنه عيد، في رواية فإن لكل قوم عيدا، إنه عيدنا، إنه عيدنا، يعني يا أبو بكر أنا أقرك على أصلك وأن هذا مضمار الشيطان، وأنا أمنعك من أن تنهرهما. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأحباش لين يلعبون، أصول تربوية عالية، الصغير يقر كما كان يقول عروة بن الزبير كما أسند عنه ابن قتيبة يمر بولده فيقول العبوا فإن المروءة بعد اللعب، العبوا فإن المروءة بعد اللعب. وهذا يؤكد أن هذا من مناقب عائشة، عائشة صاحبة نفس، عاشت يعني حلل سعيد الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة نفسية عائشة وغاص في أعماقها وترجمها ترجمة لا توجد ترجمة مثلها، كانت تقصد من رؤيتها مقصدا أن يكون لها شأن عند رسول الله، أن يكون لها شأن عند رسول الله فتنظر الأحباش وهم يلعبون، فلا تريد النظر، قل حتى يعلم نساؤه منزلته منزلتي عنده، تريد شيء، مع أنها أيضا صبية وصغيرة، وصغر له حكم، هذه الأصول التربوية يأتي التنبيه عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا افتئاتا على الكبير.
افتئات أي التعدي، يعني لو أنا رجلا كبيرا ليست منزلته أن ينزل إلى أن يهاكر بعض الصغار أو أن يهاكر بعض المبطلين، فمن الفسق بمكان أن بعض الناس هو يقوم بها، من الفسق بمكان أن يقوم بعض الناس بهذا. فهذه تربية أبو بكر، هذا أبو بكر رضي الله عنه هكذا تربى، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تربية النبي له صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قام بالنهر، لكن النبي عدل فهمه ولم يعدل موقفه، عدل فهمه ولم يعدل موقفه. فالإمام النووي يقول في هذا الدليل، دليل أن التابع إذا صنع شيئا أمام الكبير فلا يلزم من هذا الصنيع أن يكون تعديا عليه وإن لم يستأذنه، فيجوز للتابع إجلالا بالكبير أن يتولى بعض ما يقع من باب ما هو خلاف الأولى، ما فيه مكروه حتى لو كان فيه حرام، فإذا وجد الكبير أو العالم من يكفيه هذا الصنيع فهذا أمر لا حرج فيه، وقيام الكبير بمثل هذه المهمة ليس افتئاتا ولا يلام عليه. نعم.
قال: بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن.
في مثل هذا الحديث بعض الأصوليين يعكر على الاستدلال بحجية الإقرار، والأصل أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأما إن انتزعت هذه الحجية فإنما يكون ذلك بقرين. بل توسع بعض المعاصرين فكتب كتابا جيدا عن إقرار الله لأنبيائه، وقرر فيه أن إقرار الله لأنبيائه دليل على أنه من شرع الله، إلا أن جاءت قرينة بالعتاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة بن صياد كان عمر يقسم بالله أن أبي صياد الدجال، والنبي يقر ولا يتكلم، ما وضح له. فإذا كان أمر غيبي لم ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وحي، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النبي أنه لا يعلم الغيب وكان الأمر غيبيا، فهنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحجة. والإمام النووي ذكر هذا في كتاب الفتن في الجزء 18 إن شاء الله مسلم، لما يأتينا إن شاء الله يفصل فيه. وقرر فيه أن من حلف على شيء وعقد قلبه عليه وقام في عقله الشيء الذي حلف عليه ثم تبين له خلاف ما قام، قال فلا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمر بالكفارة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر المقدار الذي يوحي إليه فيه، فقال يا عمر إن كان الذي تظنه فإنك لن تقدر عليه، فإنك لن تسلط عليه، إذا كان الدجال أنت لست دواءه، من دواء الدجال؟ عيسى عليه السلام. إذا من بديع استدلالات ابن كثير في سورة النساء ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله من داء إلا وجعل له إيش؟ دواء. قال وهذا الدليل على نزول عيسى، قال أن الدجال داء ودواءه عيسى، الدجال داء ودواءه عيسى، فإن كنت الذي تظن لن تقدر عليه لن تسلط عليه، هو داء أنت لست دواءه. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار إلا إن كان في شيء في أصل لم يقم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الغيب أو ظهرت قرينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف. النبي ما أقر أبا بكر في هذه الحالفة، فلا يقال أقر، فلا يقال الغناء حرام بإطلاق، ولا يوجد أي مقدار من الغناء حلال، لا يقال، لأن النبي أقر أبا بكر، أقر الجاريتين، وما أقر أبا بكر على الإنكار وقال له دعهما، وكذلك قال لعمر في حادثة الحبش الذي ختم بها مسلم الباب. نعم.
قال رحمه الله وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهو ولئلا يستحيل فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه.
اي والله ان هذا من حلمه وحسن خلقه ومراعاته لحاجات الناس وأعمارهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع بالناس تألف الناس جميعا. وأظهر شيء حديث لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم والد أنس بن مالك، قال فلما قامت أم سليم نام في فراشه، جلس في فراشها، ولما رأى النبي الصغير وكان يلعب بالعصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زهه وقال يا أبا أمير ما فعل المغير، حتى الصغير ما تركه من ملاعب. كل من في البيت لما دخل النبي عليهم صلى الله عليه وسلم أكرمهم جميعا، وكذلك أكرم كل من في بيته، الجاريتين أكرمهم ببقاء عليه، هم عندهم لهم في مباح مقدار مباح فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن خلقه مع، وهذا من حسن خلقه مع الجواري مع الكبار مع الصغار، هذه أخلاق الكبار. فليست أخلاق بعض الإخوة اتصل بي في الأسبوع هذا يقول طلبة العلم معروفين بالتكشير، كل ما كشر أكثر وكل ما كان شد عار أكثر كل يعني ما ندينه أو دينه أحسن. والله ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن الفقه كما يقول قتادة الفقه رخصة من ثقه، الفقيه يعلم الناس ما يحتاجون ما يحتاجون، وما يمكن أن يكون حلالا في دين الله يبينه بمقادير جائزة، وأحيانا بين الحلال والحرام شعر. النبي أقرهم صلى الله عليه وسلم، فهذا من حلمه ورأفته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصغيرات. عيد النظر في نفسك وموقفك، لو أنك دخلت وجدت عند بنتك وأختك الصغيرة بنتين صغار وعيد مسكات شيء يضربوا عليه وبيغنوا، شو موقفك؟ اسأل نفسك واعطي الجواب لنفسك وشوف رحمتك، انظر رحمتك منك، تنظر خلقه، تنظر في مثل هذا الحال. لو زوجتك يوم يعني في مناسبة قالت لك خلينا نروح على الألعاب الصغار، وش هو قبل؟ تفسير شيخ الإسلام الآن. كنا نعكبوا على شيء حلال تستروح الأولاد يستروحون حتى الولد يعيش حياة مرتاحة. الصغير إذا ما ريحته لا تستطيع تربيه. الصغير لما يرى أولاد عمه أولاد خالته وعندهم في كل يوم كل فترة عيد ميلاد وكيك وانبساط ويرى نفسه محروما لأنك شيخ يدخل في أعماقه كره الدين حيث تشعر ولا يشعر. فلا يمنع بين الحين والحين يجيب له كيك وعلى وجه ظاهر وبدون مناسبة تقول له يا ابني شرع علمنا أن نفرح في كل حين نفرح بطاعة الله نفرح هذه مواطن معاصي يعني تستخدم الأمر العملي في التربية التنظير والميل إلى الأمور البعيدة في العقلية هذا لا يقدر عليها إلا الكبار أصحاب الفكر. وكذلك النساء في البيوت كم امرأة تشكو من زوجها بسبب ضيق أفقه وضيق خلقه وسرعة غضبه وأحيانا يتغلف هذا بالدين. فمن نصف الليل جالس مع قريب لك أو جار لا يصلي وأنت غضبان ولد لك على شيء دون هذا وهنا بكل دين وهناك الدين ما في دين. عندنا نقص وعندنا عوار وعندنا عيوب. إذا أردت أن ترتاح هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم راعي ضعف الضعيف راعي الرخصة المشروعة بظروفها ووقتها افرح بدين الله عز وجل اجعل الناس يحبون دين الله عز وجل بالتطبيق العملي مع مراعاة الضعف الذي هم فيه. نعم.
قال رحمه الله قوله جاريتان تلعبان بدف
تلعبان بدف هناك مزمور رسول مزمور الشيطان مزمور الشيطان هو الدف تلعبان بدف فصار الدف اسمه ايش اسمه مزمار والدف هو المدور المغشى من جهة واحدة يسمى دف. فإذا كان من جهتين كان عليه جلاجي يعني أصوات عندما يضرب الأول يسمى دف العرب والثاني يسمى بالغربال وأصله من دف العجم. نعم.
قال وبضم الدال وفتحها والضم أفصح وأشهر وفيه مع قوله صلى الله عليه وسلم هل عيدنا أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الغالب.
لماذا قال دف العرب مباح؟ لأنه في عندنا دف عجم. شو يعني الفرق بين دف العرب ودف العجم؟ جلاجي وعدم الجلاجي. إيش قال هنا؟ قال فيه أن دف العرب حتى يميزه قيد آخر حتى يميزه عن دف العجم. نعم.
قال وهو العيد والعرس والختان.
إذن الأمر ليس فقط في العيد الختان كذلك والعرس كذلك ودلت أحاديث كثيرة على ذلك. وقوله هذا عيدنا وفي رواية إن لكل قوم عيدا قال وهذا عيدنا فلكل طائفة من الطوائف أعياد وكانت معروفة حتى الفرس لما فتح المسلمون العراق ولا سيما توصلوا إلى عراق العجم فكسروا مملكة الفرس فكان عندهم نيروز المهرجان وكانت هذه أعياد عندهم. وفي رواية عند النسائي وابن حبان بإسناد صحيح قد أبدلكم الله بهما خيرا يوم الفطر والأضحى أبدلكما إشر بدلالة بدلالة اللازم والفخوة حرمة مشاركة الكفار في أعياده أبدلكما فهذا ليس لكما الله أبدلكما بهذا إذن هذا منور في حقكما. إذا استنبط بعض الشراح حرمة مشاركة الكفار في أعيادهم بهذه اللفظة لفظة أبدلهما وأكثر من شنع على المشاركة في أعياد المشركين الحنفية وأدرجوا ذلك من أعمال الكفار حتى قال إمام عندهم معروف اسمه أبو حفص النسفي قال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لذلك اليوم فقد كفر بالله. واليوم لما تقول النصراني مبروك عيدك قريبة أعيادهم مبروك كل مبروك الله ولد اليوم مبروك ولادة الله هذا معنى الولادة هذا معنى المباركة هذا قول شرك كفر لكن قائله لا يكفر لأنه يجهل ماذا يقول. لما تسأل واحد يسألك كيف حكم تهنئة النصارى بعيد الفطر؟ شو تهني بإيش يعني؟ وإيش تعتقد تهني بإيش؟ قال تهني الله ولد. طيب قل مبروك الله ولد اليوم إيش يعني؟ إذا لم يكن هذا كفر ما هو الكفر؟ لكن نحن لا نكفر من يقول بهذا، من يقول بهذا لأنه يجهل ما يفهم ماذا يقول. فمن يفهم ماذا يقول، يقول ابن القيم في أحكام الأئمة لو اجتمع في شخص جميع المعاصي والموبقات والكبائر أهون عند الله من أن يهنئ النصراني بعيده. اجتماع جميع الموبقات، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله قوله في أيام منى يعني الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق.
وهي أيام التشريق، أيام منى منى مكان، وسمي بمنى لأن الدماء كنا فيه أو لأن أماني الحجاج تتحقق فيه. فالحاج في الأيام الثلاثة بعد العيد يمكث داعيا ذاكرا داعيا سائلا ربه ما يريد، ولا سيما بعد رمي الجمار، فكانوا يقفون ويسألون بمقدار قراءة البقرة بعد الرمية الأولى الصغرى والكبرى والوسطى، والكبرى لها دعاء بعدها، فكل رمي بعده رمي فيه دعاء، والرمية التي ليس بعدها رمي لا دعاء فيها. فسميت منى في منى لتحقق أمان الحجيج فيه. والأيام منى الأيام الأربعة. ففي الحديث عندنا قال وعندها جاريتان في أيام منى، أيام منى يعني لا يلزم أن يكون يوم الأول في العيد. وقلنا هذه تفصيل للمجمل في الرواية السابقة، الرواية السابقة يوم عيد وهذه في أيام منى. إذن أي العيدين؟ أي العيدين؟ فطر الأضحى، الأضحى عيد الأضحى، وقال أيام منى. بل عدول الراوي عن قوله عيد الأضحى إلى أيام منى فيه إشعار بأن هذه الحادثة كانت بعد اليوم الأول، ما كانت في اليوم الأول من الأضحى، وإنما كانت في الأيام المتبقية من أيام الأضحى. وفيه كما سيقول الشارح رحمه الله فيه أن جميع أيام منى تعطى حكما واحد. نسمع حكما واحد يتبقى.
قال رحمه الله ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكمه جار عليه في كثير من الأحكام.
الصواب حكمه جار عليها على أيامها.
وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام لجواز التضحية.
وحكمه جار عليها في سائر الأحكام كجواز، كجواز
كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك.
طيب قال يعني الأيام من الثلاثة مثل يوم العيد الأحكام واحدة والأحكام جارية عليها مثل الأضحية. الأضحية تجوز لا غروب شمس اليوم الرابع، لك أن تضحي بعد عصر اليوم الرابع من أيام العيد اليوم وهو الثالث من أيام التشريق. فالأضحية في الأول والآخر سيئة كالتضحية وتحريم الصوم، أيام من أيام أكل وشرب، فيحرم الصوم. شوال عيد الفطر تصوم الاثنين شوال يوم واحد في العيد. طيب لو غم علينا آخر الشهر مثلا أو رجل فات الناس العيد لسبب أو لآخر أن يصلوا في اليوم الأول، فهل لهم يصلوا في اليوم الثاني؟ لا يصلوا في اليوم الثاني أداء قضاء أداء. لكن لو إنسان فاته الصلاة في اليوم الأول في شوال في اليوم الثاني يصلي أداء قضاء؟ يصلي قضاء اليوم الثاني، انتهى العيد، انتهى العيد يقضي قضاء كما ثبت عن بعض السلف. أما في اليوم يوم عيد الأضحى لو فات الصلاة في اليوم الأول فلك أن تصليها في اليوم الثاني أداء لا قضاء. طب تحريم الصوم متى يجوز صيام أيامها؟ متى؟ في حق من؟ في حق من لم يجد الهدي، الحاج الذي لم يجد الهدي ولم يكن من أهل مكة ولم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وكان فقيرا لا يستطيع الأضحية ولم يصم في قبل اليوم العاشر. فقد ثبت في البخاري عن عائشة وغيرها أنهم جوزوا لهذا أن يصوم أيام التشريق، فيوم التشريق ممنوع إلا في هذه الصورة. فلا يجوز للإنسان أن يصوم بعد العيد الأيام الثلاث التشريق الأخرى، يعني ثاني العيد، ثاني يوم العيد والثالث والرابع. هذا الإنسان الذي حج متمتعا ولم يكن من حاضري أهل المسجد الحرام ولم يكن قادرا على الأضحية على الذبح على النسب، هذا يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج، وهي المعنية بقول الله تعالى وثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، السبعة لم يرجع لبلده. طب واستحباب التكبير؟ التكبير المقيد يكون في هذه الأيام الثلاثة وليس فقط في اليوم الأول. نعم.
قال رحمه الله: قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. وفي الرواية الأخرى يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، على الجهاد وأنواع البر،
على الجهاد وأنواع البر. وقلنا ومثلنا على ذلك بالتنشيط والتحفيز وتحفيز الهمة بالرجف، كما كان يفعل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من حفر الخندق. نعم.
قال: وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن.
إذن يجوز نظر النساء. إيش قال الإمام النووي؟ قال إلى لعب الرجال. لنا أن نوسع نقول إلى فعل الرجال. لو المرأة ما نظرت إلى محاسن الرجل ولا إلى وجهه وما شعرت بلذة، تنظر لفعل غريب فعل عجيب، فجواز النظر جائز. ودل على هذا تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري في كتاب النكاح أورد هذا الحديث في خمسة كتب في عشرة مواضع، فأورده في كتاب النكاح في موطنين، وبوب على موطن منهما بقوله: باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة. الإمام البخاري يفهم، ما قال إلى الحبش فقط، يعني لو ما كانوا حبش يجوز نظر إليهم؟ لو ما كانوا حبش يجوز نظر إليهم؟ يجوز. لو جوزنا النظر فقط إلى الحبش لأنهم حبش، هذا يسمى عند علماء الأصول مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعتد به. محمد رسول الله، محمد رسول الله، عيسى ليس رسول الله، هذا مفهوم لقب لا وزن له، لا يعتد به. فقال إلى الحبشي ونحوه. وأنا أقول إلى اللعب والفعل. يجوز نظر إلى لعب الرجال، المرأة تنظر إلى لعب الرجال، ويجوز أن تنظر المرأة إلى فعل الرجال. فعل الرجال يعني فعل يفعله الرجال فيه، يعني ما النفس تدعو إلى رؤيته من غير ريبة. فهل المرأة أن تنظر إليه؟ لا حرج، لا حرج في ذلك. نعم.
قال: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق.
لا معنى لهذا. لماذا؟ لأن هذا حكم نظر الرجل إلى الرجل أيضا، الرجل للرجل إذا كان بشهوة حرام، وهذا حكم نظر المرأة للمرأة. فإذا المرأة نظرت إلى المرأة بشهوة فهذا حرام، النظر الرجل إلى أمرأة بشهوة حرام، فهذا لا معنى له، فهذا أمر مقرر معروف. فهو يريد أن يفرع فبدأ بالمتفق عليه، وهذه على الفقهاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى استخدم في هذا الكلام وما يأتي، يعني ما يأتي من كلام، استخدم النظر القائم على أصول الفقهاء وأصول العلم. ولا أشك أن الإمام النووي فقيه أظهر منه من أنه محدث. ابن حجر محدث أكثر منه أنه فقيه. الفقه النووي سجية، فقه ابن حجر تكلفا، صنعته أنه محدث رحمه الله تعالى. طب نسمع، نسمع إيش يقول الآن بملكته الفقهية، ماذا سيقول؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا.
إيش وجهان يعني؟ تذكرون؟ شو الفرق بين القولان والروايتان؟ ما الفرق بين القولين والروايتين والوجهين؟ نسيتم، طولنا قديما ما ذكرنا بها. قلنا القولين ثبت عن الإمام، تكلموا عن الشافعية، الإمام الشافعي ورد عنه قولان، فيقال في المسألة التي الإمام غير رأيه فيها قولان. الإمام له قول واختلف أصحابه في الرواية، فيقال هذه فيها روايتان، الخلاف من الأصحاب. الإمام ليس له قول، الإمام ليس له قول، وإنما خرجوا على أقواله، فيقال هذه فيها وجهان. فوجهان يعني الإمام الشافعي نفسه ليس له رأي خاص في هذه المسألة، وإنما أصوله، فبعض المسائل بناء على أصوله تقضي بالجواز وبعضها تقضي بالمنع، والأصح من الوجهين المنع عند الشافعية. يعني الأصول التي للإمام الشافعي التي تدل على المنع أقوى من الأصول التي تدل على الجواز، قال فيها وجهان، هذا معنى الوجهين، ففرق بين الوجهين والقولين والروايتين. طب هذا معنى الوجهين، الآن نناقش الوجه الأقوى عند الشافعية رحمه الله تعالى، التي تقول أن رؤية المرأة للرجل من غير ريبة حرام. قال هذه فيها وجهان، نسمع أصحهما.
قال أصحهما تحريمه، لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه، أي عن ابن أم مكتوم، فقالتا إنه أعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما أليس تبصرانه؟ وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وقال هو حديث حسن،
حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة تنظر إلى ابن مكة، لي على كلام الإمام وهو إمام، وأنا أعرف قدر نفسي، قدر نفسي لما أناقش الإمام النووي، لي على كلامه هذا ملحوظات. ملاحظة الأولى، قال الحديث حسن، والحديث على الراجح أنه ليس بحسن، فمداره على نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول العين، لم يروي عنه إلا الإمام الزهري، فمهما ذهبنا وعددنا وجمعنا مصادر من دواوين السنة وطرق، مداره على مولى نبهان، مولى نبهان من نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، هذا مجهول في سنة عشر، وقد ضعفه جمع من العلماء، هذه ملحوظة. وإذا الحديث ضعيف فما كان ضعيفا لا ينهض للاحتجاج. ثانيا، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وميمونة وليس لأم حبيبة، سمع عند الترمذي وأبي داود وأحمد، قال وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره، غيره أبو داود وأحمد وغيره. فالحديث نصه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة وليست أم حبيبة كما قال الشاعر، ميمونة قالت فبين نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى؟ أليس هو لا يبصرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما؟ قال ألستما، وفي رواية عبد البيهقي أنتما تبصرانه، وليس فيها أليس تبصران، فيه ألستما أو أنتما تبصران. إذن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج. لو هذا الحديث كان حسنا كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى لكان هذا دليلا على مذهبي، على أصح القولين في المذهب، وهو حرمة نظر الرجل المرأة للرجل بإطلاق. نسمع.
قال رحمه الله تعالى وعلى هذا أجاب عن حديث عائشة بجوابين، وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال.
عائشة ما كانت تنظر إلا إلى اللعب، طبعا اللعب هو الأصل في النظر والبدن هو التبع، فما كانت تستلذ بالنظر حاشاها ولا كانت تنظر إلى الرجال. طبعا مش ممكن ينظر إلى فعل دون الرجال، يعني يقولون يعني إذا كان النظر مركزا بالفعل فالأمر سهل، فالأمر سهل. طيب والثاني؟
قال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر.
ليس كذلك، لأنه في الرواية قالت كان صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، فكان بعد أن أمرهم الله تعالى بالستر والحجاب فكان يستر وفعل. كلام ليس صحيح أن هذا كان قبل، هذا ليس صحيح. طيب
قال وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة، على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر، والله أعلم.
ليس هذا صحيح، كانت تقول رضي الله تعالى عنها إني أحببت أن يبلغ النساء منزلته عندي، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن لها ضرائر، والضرائر كانت ليست في الأول، كانت في سنة متأخرة. والذي يحسم هذا الموضوع رواية عند ابن حبان في الصحيح أنها قدوم الحبش كان في السنة السابعة، كان هذا في وفد قدوم الحبش، في رواية عند ابن حبان وفد الحبش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا اللعب عند وفودهم بالمدينة، وكان هذا الوفد في السنة السابعة. وفي السنة السابعة كان عمر عائشة 15 عاما، فما كانت صغيرة. والمجمع عليه عند الفقهاء أن ابن 15 سنة بالغ ويعامل معاملة مكلف، فالقول أنها كانت صغيرة وجاز لها أن تنظر لصغرها، فما استقام شيء للإمام النووي في استدلاله على الحرمة، ما استقام له أفعم بيوان أنتما، وما استقام له أن هذا كان قبل الأمر بالحجاب، وما استقام له أن عائشة لم تكن بالغة، كانت صغيرة رضي الله تعالى عنها. لكن الآية يبقى عموم الاحتجاج وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمر إنما يكون عند خوف الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فيجب أن يغض البصر، وأما بعد ذلك فيجوز للمرأة أن تنظر للرجل، بدلالة أن نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة. والفقهاء يتساهلون في موضوع النساء مع الرجال أكثر تساهلهم في أحكام الرجال مع النساء، وذكرت ذلك لكم في تصغير في تغسيل البنت الصغيرة التي لم تبلغ، فيجوزون للمرأة أن تغسل الغلام ويمنعون الرجل أن يغسل الصبية غير البالغة، لأن المرأة من عادتها أن تمس العورات وأن تنظر للعورات بخلاف الرجل، ونظرة المرأة للرجل أسمى وأعلى من نظرة الرجل للمرأة، نظرة الرجل للمرأة الريبة فيها أظهر وأشد، ولذا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل من غير ريبة، فإن وجدت الريبة فحينئذ هذا النظر ممنوع. فيقال بناء على ما تقدم إن قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أن من التبعيضية في حق النساء أوسع من التبعيضية في حق الرجال، وأن الأصل الجواز لحديث الباب، الأصل في النظر المرأة للرجل أن ذلك جائز إلا إن كانت فتنة، وهذا الذي صرح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند تبويبه لهذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب نقرأ السطرين حتى نفرغ لعند والله أعلم، وأنها كانت صغيرة قرأنا هذا. إذا نبدأ في الدرس القادم وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله من الرأفة والرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ أخون يسأل فيقول هل تحتجب المرأة على الأعمى؟ تحتجب حياء حتى لا تتجرأ وتخرج عن فطرتها وحيائها. فقد ثبت بإسناد صحيح عند ابن سعد الطبقات الكبرى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر أبيها وقبر زوجها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دفن عمر كانت تغطي وجهها عند زيارة القبور، وكان عمر قد دفن بجانبهما. فهذا الحياء في حق النساء من دين الله عز وجل، وهو الذي يوافق الفطرة. ما تقولون في رجل يؤم الناس بالمقامات ولا يستطيع دون ذلك؟ إيش يعني لا يستطيع دون ذلك؟ إيش يعني؟ يعني إذا كان سجية ويقرأ بموافقة المقام دون أن يشعر فليغلب الأحكام على المقامات ولا شيء عليه حينئذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند الترمذي من حديث أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاكاة. كان يقول صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. كان النبي لا يحاكي أحدا. طيب قارئ بقرأ وأنت تسمع له بتقول هذا الديس اللي قرأ أو شريم أو أي قارئ بقرأ، هذا مشروع ولا ممنوع؟ إذا تكلف ممنوع، وإذا وقع بتقدير الله هكذا صوته لا حرج فيه. فكما أن الشخص قد يوافق شكله شخصا آخر، فالصوت قد يوافق صوت فلان صوت فلان. أما المحاكاة هذا ليس صحيح. وكذلك تعلم المقامات، أما إذا وقعت من غير تعلم والأصل أنك تؤدي الأحكام للمقام فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز إظهار الختان للمولود والاحتفال به؟ نعم، ثبت هذا في الأدب المفرد عن عائشة. أتوا بمنشد وكان يتحرك وكان رأسه شعره طويلا، فلما رأته عائشة وهو يعني يتمايل فقالت: أخرجوه أخرجوه إنه شيطان. فأقرتهم على أصل الفعل لكن منعتهم من يعني هذه الحركات. وكما يقال في الحركات يقال في الأصوات إذا وصل إلى الغناء. ما حكم الغناء الذي نسمعه هذا الزمان؟ الغناء الآن كما قلت لكم، كما قال أحمد رحمه الله في من سرق لحم خنزير وأكله، قال: هو حرام من وجهين، هو خنزير وهو مسروق. أو أنا أزيد، إذا كان غير مذكى فهو حرام ثلاث وجوه. فالغناء اليوم حرام عدة وجوه، فيه ما يثير الكامن ويزين العشق والحب، لذا الفجر والعياذ بالله لما لا يجدون الزنا يسترقون بالسماع، كما قال فضيل بن عياض قال: الزنا رقية، الغناء رقية الزنا. والكلمات فاحشة، وإذا كان من صوت امرأة متبرجة، يعني ترون يعني مغنية متسترة، زي بعض أخوان المصريين، بعض أخوان المصريين غفر الله لنا ولهم لما كان يناقش إن الغناء حلال قال: والله لو كان الغناء حرام النبي ما سمى ابنته أم كلثوم. قال: لو كان الغناء حرام فجعلوا أم كلثوم المطربة هي الأصل، وجعلوا أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع هي اللاحق. فمن يجوز الغناء هو يردد هذا الفهم، ويفكر بهذه الطريقة، يفكر: لو كان الغناء حراما ما سمى النبي ابنته أم كلثوم. هذا تفكير طبعا مقلوب ومعكوس. الغناء الموجود يعني أنا أدعو إخواني فضلاء من المشايخ وأعرف بعضهم يقع في قلبه شيء من حل الغناء ويرى من الحديث لم تثبت إلى آخره، أنا أرى أن الواجب على هؤلاء هذه الأيام أن يسكتوا ولا يتكلموا ولا ينكروا على من يحرم. شيخنا الألباني بعد نقاش طويل مع ابن حزم، وابن حزم إمام وتعب تعبا شديدا في تثبيت عدد من الأحاديث والآثار في تحريم الغناء، فقال رحمه الله ببصيرة المؤمن، قال: أخشى أن يأتي يوم على المسلمين ينكرون على من يفتيهم بحرمة الغناء، أخشى أن يأتي يوم على المسلمين ينكرون على من يفتيهم بحرمة الغناء. اليوم التوجه كله جائز جائز جائز، لأن التوجه اليوم، والله لا يبتليكم إخواني، اليوم كثير من يتصدرون خطوط الفضائيات همه كم 100,000 أو كم مليون بتابعوا، وعندهم طرق للعد، الله يعني عافيني وإياكم من هذا البلاء. فقال لك إذا قلنا الغناء حرام والتبرج، وأظهرنا التبرج حرام وأظهرنا الربا حرام، بنفض الناس عنا، فحتى يكثروا الزبائن بيجلس أمام متبرجات ومسكت ولا بتكلم كلمة، وبيجلس أمام تجار ما بتكلم عن الربا، يسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون، بيجلس تكثر الناس تكثر الزبائن، تجار تجار مهنة. فصوت الجازم الحازم بحرمة الغناء ينبغي أن يظهر، ولا سيما عند التعلق بالحل في أحاديث الباب، وهذا غير على أحكام الله جل في علاه. فالقول بحرمة الغناء هو القول المعتبر، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن الشيخ علي الحلبي حفظه الله أفتى بجواز تعلم المقامات؟ الشيخ علي حفظه الله يقول: إذا الإنسان بيقرأ على المقام وهو لا يشعر، ما نرى هذا مانعا. إذا كان بيقرأ وهو لا يشعر، هذا ما في مانع. لكن أنه يذهب فيتعلم ويأخذ العود ويتعلم المقامات، هذا والعياذ بالله هذا فجور، هذا فجور. كثير ما نسمع أن التصفير من الشيطان، لا، التصفير عمل أهل الجاهلية في العبادات والطاعات، العبادات والطاعات. لذا نسأل الله العافية الذي يتوسع في أحاديث الباب كما يذكر الحافظ بن حجر وجل وقرطبي في شرح صحيح مسلم صوفية، فيجعلون الغناء أحاديث الباب دليلا على جواز الغناء الذي يغنونه في حضراتهم وفي أفكارهم، بل بعضهم يصرح يعني أنهم يجدون من الانشراح والرقة في القلب وأثر لهذا الغناء الذي يذكر في مجالس الذكر، زعموا ما لا يجدوه في القرآن، يجد له أثرا على قلوبهم، على وجه أنهم لا يجدوا للقرآن أثرا كهذا الأثر. ولذا بعضهم يقول، ونقل ذلك عنهم القرطبي، يقول: ولا يعرف هذا إلا أصحاب، إلا من كان سني الأحوال، من كان سني الأحوال يعني تبع سنة يريدون حديث الباب. يقول الحافظ بن حجر ويذكر هؤلاء بقول أبي بكر مزمار الشيطان، فيقول: فكان ينبغي أن يبدل سني الأحوال إلى سيء الأحوال، هذا سيء الأحوال وليس سني الأحوال. هذا والله أعلم. ونجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.